بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فهذا هو اليوم الثاني من الدورة المختصرة في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، ووصلنا إلى باب وجوه الإحرام وصفته. تفضل. هذا الحديث في بيان وجوه أو صفة الإحرام ووجوه هذه الصفة. فإن الإحرام في حج بيت الله سبحانه وتعالى له عدة وجوه أو له عدة أنساك، كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فللمحرم أن يحرم بأحد هذه الصفات، وعلى هذا أكثر العلماء على مشروعية الإحرام بهذه الصفات الثلاثة التي جاءت عن أم المؤمنين عائشة أو التي وردت في هذا الحديث. وبعض أهل العلم يرى الاقتصار على صفة التمتع فقط، أنها هي الواجبة فحسب، وهذا مذهب يعني مذهب ابن عباس ومذهب طائفة من أهل العلم، ولكن أكثر العلماء على مشروعية هذه الأنساك الثلاثة. والأنساك الثلاثة هي الإفراد والتمتع والقران. أما الإفراد فهو أن يأتي يعني الحاج بالحج فقط، يلبي بالحج فقط، يقول لبيك اللهم حجا فيحج ويأتي بالحج فحسب ولا يزيد عليه، هذا هو الإفراد. وأما التمتع فإنه يعني أو صفته أن يأتي بالعمرة أولا، يذهب الحاج ويلبي بالعمرة ويأتي بأركان العمرة ويأتي بالعمرة المعروفة، ثم يقصر شعره ثم يحل، هذا هو المتمتع. ثم إذا كان يوم التروية لبى من مكة بالحج، فالمتمتع هكذا يفعل، يأتي بالعمرة ثم يعني يحل من العمرة، ثم إذا كان يوم الثامن وهو يوم التروية لبى بالحج. ولأجل هذا سمي المتمتع متمتعا، لأنه ماذا؟ لأنه يتمتع، يعني يعتمر ثم يتمتع، فما حرم عليه بالإحرام يحل له بعد عمرته، فيلبس المخيط ويتطيب ويأتي أهله، بخلاف المفرد والقارن، فكلاهما متى دخل في النسك فإنه لا يخرج منه إلا في يوم العيد برمي الجمرة كما سيأتينا. هذا هو المتمتع. أما النسك الثالث فنسك القران، بأن يقرن بين الحج والعمرة في عمل واحد، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، ويأتي بأفعال واحدة، يأتي بأفعال واحدة، يطوف طواف القدوم وهو سنة، ثم يطوف طواف، ثم يسعى إذا أراد في البداية كما سيأتينا، فيكون سعيه سعي الحج، ثم يطوف طواف الإفاضة، فيأتي بعمل واحد ولكن هذا العمل لعمرته ولحجه. طيب، ما الفرق بين القارن والمفرد؟ كلاهما يعني عمله واحد، إلا أن القارن عليه الهدي بخلاف ماذا؟ بخلاف المفرد. هذه هي يعني وجوه الإحرام، إما تمتع وإما قران وإما إفراد بالحج فقط، إما إفراد بالحج فقط. هناك أيضا وجوه يذكرها أهل العلم، وهي ترجع إلى هذه الوجوه، وجوه يذكرها أهل العلم ترجع إلى هذه الوجوه. فمن هذه الوجوه النسك، يسمى نسك الإطلاق، يعني أن يعني ينوي النسك مطلقا ولا يعين شيئا، لا يعين شيئا، ينوي النسك ثم بعد ذلك إذا وصل يشاور أو يقتدي بمن يريد. هذا يسمى نسك ماذا؟ نسك الإطلاق. وهناك أيضا نسك يعني أن ينسك نسكا بنسك فلان، يقول يعني لبيك اللهم بما لبى به فلان، بما لبى به فلان. وهذا فعله علي رضي الله عنه، لأنه قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من اليمن، ولبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لبيك لبيك بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ففعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل التي تتعلق بهذه الوجوه أنه ورد عن الصحابة كعمر رضي الله عنه وعثمان النهي عن التمتع، نهوا عن التمتع. وهذا النهي منهم رضي الله عنهم عن التمتع لهم في ذلك حكمة، لأن الحاج في ذاك الزمان إذا جاء إلى يعني الحج فتمتع فإنه لن يأتي إليه السنة كاملة. وعمر رضي الله عنه ما كان يريد أن يخلو الحرم من زائر، فكان يأمر الناس بالإفراد، كان يأمر الناس بالإفراد وينهاهم عن التمتع. من باب ماذا؟ من باب أنه من أفرد الحج فإنه سيأتي بالعمرة بعد ذلك، بخلاف من لو تمتع فإنه قد لا يأتي بالعمرة ويخلو الحرم بعد ذلك من الزوار. نعم، يخلو الحرم بعد ذلك من الزوار. أما بالنسبة لكون التمتع هو يعني الفرض أو غير الفرض، نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتمتع عليه الصلاة والسلام. متى أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتمتع؟ أمرهم بالتمتع وقد أفرد كثير منهم الحج، فأمرهم بالتمتع بعد أن طافوا طواف القدوم وسعوا سعي ماذا؟ سعي طافوا وسعوا السعي، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بعد سعيهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن يعتبروا ما فعلوه عمرة، يعتبروا ما فعلوه عمرة. فيعني قالوا كيف وتساءلوا، فألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حكمة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمتعة من باب مخالفة المشركين، فإن أهل الشرك كان من دينهم ومن بدعهم ومن حداثهم أنهم لا يجوزون، يعني أهل الشرك كان عندهم بقايا من دين إبراهيم، لكنه بقايا مختلطة بأمور من عندهم اعتقادات فاسدة وغير ذلك، فكانوا لا يجوزون يعني العمرة في أشهر الحج، ويرون ذلك من أفجر الفجور. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعة من باب ماذا؟ بالعمرة، وهي المتعة من باب مخالفة المشركين، وقد خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في حجته عليه الصلاة والسلام، فأمر بذلك من باب ماذا؟ من باب المخالفة. لذلك يعني أكثر العلماء يرون أن أمر النبي، انتبهوا لهذا القضية، أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع في حجة الوداع إنما كان لتلك السنة للقضاء على ماذا؟ للقضاء على هذه العادة الجاهلية، للقضاء على هذه العادة الجاهلية. فأمر النبي وشدد في قضية ماذا؟ في قضية المتعة في تلك السنة التي حج فيها عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك كان من أراد أن يتمتع تمتع، ومن أراد أن يفرد الحج أفرد، ومن أراد أن يكون قارنا قرن. وهذا عليه يعني أكثر العلماء حقيقة، وأن هذه الأنساك الثلاثة كلها مشروعة. هنا أيضا مسألة ألا وهي من النسك الذي حج به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بماذا حج أو بماذا نسك عليه الصلاة والسلام. فبعض أهل العلم، طبعا في هذا حديث عائشة قالت وأفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فعائشة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج في هذا الحديث. لكن هذه المسألة يعني مما كثر الخلاف فيها بين العلماء. فما النسك الذي نسكه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وذهب الإمام أحمد ورواية عن الإمام الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا. سبحان الله. وهذا الاختلاف مع أن حجة الوداع حجة واحدة، هذا الاختلاف لاختلاف الروايات، فإن الروايات كلها جاءت بهذه الأنساك وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. فقد جاء في رواية يعني في رواية عائشة رضي الله عنها أنه أفرد الحج، وجاء في رواية أو في حديث ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة قالت أفرد وابن عمر قال تمتع، وجاء في حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني سقت الهدي وقرنت. فإذا الروايات مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك اختلفت أقوال أهل العلم في نسك النبي صلى الله عليه وسلم الذي نسك به. والصحيح من أقوال أهل العلم هو قول الإمام، هو قول الإمام أبي حنيفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لأنه عليه الصلاة والسلام لما أمر الصحابة بالمتعة لم يفعلها صلى الله عليه وسلم، وما حل عليه الصلاة والسلام، وبين ذلك وبين النبي صلى الله عليه وسلم السبب، فقال عليه الصلاة والسلام لولا لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فإذا هذه الرواية ومثلها روايات كثيرة تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بالعمرة وما تمتع عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يتمنى أنه فعل ذلك، لكن منعه من ذلك ماذا؟ سوق الهدي. فسوق الهدي فإن النبي ساق الهدي من المدينة، وأيضا ساق علي هديا النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن إليه عليه الصلاة والسلام، فسوق الهدي منعه عليه الصلاة والسلام، منعه عليه الصلاة والسلام من ماذا؟ منعه عليه الصلاة والسلام من التمتع. فإذا هو عليه الصلاة والسلام لم يتمتع. طيب ماذا نقول في رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج؟ الجواب على هذه الرواية نقول قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج من باب التعليم، يعني أهل بالحج يعلم الناس، لأن الجموع كثيرة أتى ناس كثر، فأهل النبي بالحج يعلم الناس أن من صفات يعني أو من أنساكي أو من وجوه الإحرام الإهلال بالحج، أو أن عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحل بالحج ولم تسمعه وهو يقرن العمرة بالحج. يعني ذكر العلماء أجوبة لذلك، ذكر العلماء أجوبة لذلك، أو أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج ابتداء ثم بعد ذلك قرن. لذلك يعني هو الصحيح ويعني الروايات المتكاثرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحل وبقي في إحرامه إلى يوم ماذا؟ إلى يوم العيد، فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن متمتعا ولم يكن كذلك مفردا، وإنما قرن صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة. يعني نختم هذا الحديث، يعني عموما يعني الكلام على ما نستطيع من الاختصار، نختم هذا الحديث بمسألة وهي أي الأنساك أفضل، أي الأنساك أفضل؟ فبعض أهل العلم يرى أن أفضل الأنساك الإفراد، وهو قول الإمام مالك والشافعي، ثم التمتع ثم القران. الشافعي ومالك يرون الإفراد ثم التمتع ثم القران، وهذا قد يكون يعني لأنهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، وقول آخر يرى الأفضلية بالتمتع وهو قول الإمام أحمد، قول الإمام أحمد ثم الإفراد ثم القران. وأما أبو حنيفة فيرى أن الأفضل القران، يرى أن الأفضل القران، والأظهر والله تعالى أعلم أن الأفضل هو ما حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحابة، ثم فيه زيادة عمل، فهي عمرة مستقلة وحجة مستقلة، فيعني قد يكون هذا هو الأفضل، والأمر في ذلك يعني محل خلاف بين العلماء. نعم تفضل. وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. لا لا، قال فأما من هل بعمرة، موجود عندك، قال وهل قالت وأهل رسول الله بالحج، فأما من هل بعمرة فحل عند قدومه، يعني حل بعد العمرة، بعد عمرته اعتمر وحل. وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. وهذا الكلام طبعا فيه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتمتع، فيحمل هذا الكلام على من ساق الهدي. من ساق الهدي يعني إذا كان أحد ساق الهدي فإنه ما حل إلا يوم النحر. وأما بقية الناس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ب يعني أن يحلوا وأن يعتبروا ما فعلوه عمرة، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس. نعم. نعم، الإحرام ما يتعلق به. أول حديث ذكره حديث ابن عمر، وهذا الحديث يتعلق بالمكان الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عمر يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء، يعني المكان الواسع الذي كان يعني في ذي الحليفة، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان. فابن عمر يرى أن النبي ما أهل إلا من عند المسجد، وجابر يذكر أن النبي أهل من البيداء. وجاء في حديث ابن عباس لكنه حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من المكانين، أهل من المكانين. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا ولكن هو الذي يجمع به بين الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من عند المسجد، ثم أهل صلى الله عليه وسلم ثانية في البيداء. وكل ذلك من باب ماذا؟ من باب تعليم الناس، لأن يعني الجموع كانت كثيرة، فمن الناس من رآه أهل عند المسجد، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إهلاله ودخوله في النسك من عند البيداء، وكان يريد بذلك تعليم الناس. نعم. نعم، وهذا فيه يعني الحث على رفع الأصوات بالهلال، لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، وأيضا التلبية ورفع الصوت بها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل. نعم، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني كذلك في الإرواء، وفيه أن من السنة الاغتسال للاغتسال، وسيأتينا أيضا في حديث في قصة أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت عميس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال. فمن السنة الاغتسال ل يعني للنسك، من السنة الاغتسال للنسك، فقد تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لهلاله واغتسل، وهذا من التنظف والتطيب، وهي سنة حتى يقبل على ماذا؟ على طاعة الله سبحانه وتعالى بصورة حسنة. نعم تفضل. وعن
ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المؤمن من الثياب، قال لا يلبس القميص ولا العباءة ولا السراويلات ولا البرامج ولا الكفار إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الكفين وليرفعهما أسفل من الكعبين، ولا
هذا الحديث هو الأصل في ما يلبسه المحرم، وهو حديث ابن عمر. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، سأل النبي ما الذي يلبسه المحرم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف السؤال. الرجل سأل عن اللباس الذي يلبس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جوابه عن الثياب الذي لا يلبس. لماذا هذا الجواب؟ لأن هذا فيه اختصار، لأن الثياب الذي الثياب التي تلبس يعني قد لا يكون لها حصر، قد لا يكون أو تكون كثيرة مثلا تجوز، يعني مثلا يجوز إنسان يلبس قطرة، مثلا يلبس وزار، يلبس يعني مثلا برنوس، مثلا ما وجد شيء، يعني هذه كلها ثياب يجوز لبسها. فيعني تعديد هذه الثياب يطول ذكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الثياب التي لا تلبس، وهذا من يعني الجواب المفيد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الثياب التي لا تلبس، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القميص. قميص هو يعني في عرف العرب، قميص هو هذه الثوب الذي له كمين، وهو يعني الكدورة التي نلبسها. لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات، سراويلات يعني السراويل، ولا البرانس. برانس هو الثوب الذي رأسه منه، وهو ثياب أهل المغرب، يعني الثوب الذي يلبس بصفة ويكون متصل رأسه به، يغطى يعني يغطي إنسانه يعني رأسه بقطعة موجودة في هذا الثوب. فهذا الثوب أيضا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال: ولا الخفاف، عن الخف كذلك الذي يغطي القدمين لا يجوز لبسه. قال: إلا أحد لا يجد نعلين. إذا لم يجد الإنسان نعلين فليلبس الخفين، لكن بشرط ماذا؟ أن يقطعهما أسفل من الكعبين، الكعب العظمان الناتئان في جانب الرجل. لا يجوز الإنسان أن يلبس الخفين وقد غطى الخفان كعبيه، لابد أن يقطع الخفين أسفل من الكعبين إذا لم يجد ماذا؟ إذا لم يجد النعلين. قال: ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورش. لا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورش. وهذا الحديث فيه يعني النهي عن جملة من الأنواع التي لا تجوز أو لا يجوز لبسها في الإحرام. فأجمع العلماء على تحريم كل ملبوس يلبس ويكون على حجم الأعضاء، وما يغطي الرأس من عمائم والبرانس وغير ذلك. وكذلك أجمعوا على تحريم لبس الخفاف، ويعني استدلوا بذلك على تحريم لبس كل ما يستر القدمين. وهكذا يعني هناك بعض الأنواع من الثياب مثل العباءة والبشت. البشت يعني هل يجوز الإنسان يلبس البشت؟ البشت عند جمهور أهل العلم لا يجوز لبسه، عند جمهور أهل العلم لا يجوز لبسه وإن لم يدخل يديه، يعني مجرد وضع البشت على الجسد، لأنه مثل الثوب الذي فصل على قدر الجسد، وإنما يلبس إزار ورداء. هذا المحرم يلبس الإزارة والرداء. وأما البشت أو العباء التي قد تلبس وإن لم يضع يديه فيهما فإنه لا يجوز عند أهل العلم. هنا مسألة، وهي قضية لبس المخيط أو لفظة المخيط. وهذه اللفظة في الحقيقة يعني لم ترد في السنة ولم ترد من أقوال الصحابة، وإنما هي قول بعض التابعين أو تبع التابعين، أظن إبراهيم النخعي قال المخيط. وهذه اللفظة في الحقيقة عملت إشكالات عند الناس، إشكالات كثيرة. فإن كثير من الناس يظن أن المخيط هو الثوب الذي فيه خيوط، هو الثوب الذي فيه خيوط، فيأتي ويسألك ويظن أن يعني الثوب إذا كان فيه خيوط لا يجوز لبسه، وأن الإحرام إذا كان مخيطا فلا يجوز لبسه، يعني إذا كان قطعة بقطعة مثلا خيطة ولبس الإنسان الإحرام على صفة الإزار. واضح الصورة؟ يعني حين واحد مثلا جسده كبير، الإحرام هذا صغير لا يسعه، فأتي بيث يعني خيطة قطعة بقطعة ولبسه على صفة الإزار، هل هذا من المخيط؟ ليس هذا من المخيط، إنما المراد بالمخيط هو الثوب الذي فصل على قدر الجسد، سواء كان فيه خيوط أو لم يكن فيه خيوط. يعني لو ثوب مثلا من الجلد، ثوب من الجلد وليس فيه خيط لكنه فصل على قدر الجسد، مثل سديري مصنوع من الجلد، هل يجوز لبسه لأنه يعني ليس فيه خيط؟ لا يجوز لبسه. لماذا؟ لأنه هو في الحقيقة مخيط، بمعنى ثوب مفصل على الجسد، لذلك هذه لفظة من حقيقة لفظة لم ترد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وفيها من إشكالات ما فيها، فإن كثير من الناس يأتي ويسأل عن حذائه مثلا، الحذاء فيه خيوط، يقول هل يجوز لبس هذا الحذاء؟ وهذا ليس المراد، حذاء يجوز لبسه، الإحرام كله أصلا خيوط. فيعني أحببنا التنبيه على هذه اللفظة. هنا أيضا من المسائل التي تتعلق بهذا الباب قضية تغطية الرأس. تغطية الرأس لا يجوز تغطية الرأس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز لبس العمائم ولا البرانس. لكن إذا غطي الرأس يعني بالشيء النادر، والله واحد عنده جدر مثلا، عنده قدر مثلا وضعه على رأسه، عنده مكتل وضعه على رأسه ومشى به، هل يجوز مثل ذلك؟ الصحيح أن ذلك جائز. إذا وضع المكتل على رأسه يعني الشيء المصنوع من يعني من الخوص الذي يوضع فيه الأشياء، وضعه على رأسه، فإن ذلك جائز، لأن هذا في الحقيقة ليس التغطية، أو ليس هذا الشيء لا يراد منه التغطية، لا يراد منه ماذا؟ التغطية. فهذا أمر نادر، وجمهور أهل العلم على أن هذا لا بأس به، لأنه هذا لا يعد سترا في العادة. كذلك من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث السراويل، متى يجوز لبس السراويل؟ متى يجوز؟ هل يجوز لبس السراويل؟ النبي نهى عن لبس السراويل، لكن يجوز لبس السراويل إذا لم يجد الإنسان الإزار. واحد ما وجد إزارا فإنه يجوز له أن يلبس السراويل. هذا قد يقع، يعني قد يركب الإنسان الطائرة مثلا، قد يركب الإنسان الطائرة ونسي أن يشتري مثلا إحراما، أو اشترى إحراما ونسي أن يضعه في الشنطة، أو وضع الشنطة في يعني في التخزين أو في تخزين طائرة ما يصل إليها، فالآن ما عنده إحرام، فله ماذا؟ له أن يلبس السراويل. وهذا جاء في حديث ابن عباس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، فليلبس السراويل. وأكثر أهل العلم على أن السراويل إذا يعني لبسها الإنسان بعد أن فقد الإزار، أكثر العلماء على أنه لا يجب أن يفتقها، أو لا يجب أن يعني أن يقطعها، بخلاف يعني من قال بقطعها. يعني بعض أهل العلم يقول يجوز بالسراويل لكن لابد أن تقطع بطريقة تكون مثل الإزار، والصحيح أنه أن ذلك ليس بواجب. أيضا من المسائل التي عليها جمهور أهل العلم المنع من لبس الخفين، المنع من لبس الخفين المقطوعين عند وجود النعلين. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. طيب واحد قال أنا سألبس خفين مقطوعين أسفل من الكعبين وعنده النعال، نقول هذا لا يجوز إلا في صورة ماذا؟ إلا في صورة فقدان النعال، إلا في صورة فقدان النعال. ومن هنا نأخذ ماذا؟ من هنا نأخذ أنه لا يجوز لبس الأحذية التي تشبه الخفاف. يعني هناك أحذية تشبه الخفاف أو الجواتي مثلا، يلبس جوتي يغطي الكعبين، أو يلبس سي يغطي القدم، يكون حاله حال مثل صورة الخف، واضح؟ يعني في بعض النعال مثل صورته صورة الخف، مثل هذا النعال لا تجوز على ظاهر هذا الحديث، إلا في حالة واحدة، في حالة ماذا؟ في حالة أنه فقد النعلين فيلبس الخفين أو ما يشابه الخفين إذا قطعهما أسفل من الكعبين. أيضا هنا مسألة مرت قريبا، وهو أن جمهور أهل العلم على عدم فتق السراويل، على عدم فتق السراويل وعلى وجوب قطع الخفين. جمهور أهل العلم على عدم فتق السراويل وعلى وجوب قطع الخفين إذا لم يجد النعلين، ووافقهم الإمام أحمد في الأول وخالفهم في الثاني. الإمام أحمد لا يرى الإمام أحمد وجوب يعني قطع الخفين أسفل من الكعبين. طيب ماذا يقول في حديث ابن عمر؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا حديث ابن عمر وفيه الأمر بقطع يعني الخفين أسفل من الكعبين. الجواب على هذا الحديث بحديث ابن عباس. حديث ابن عمر تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وأما حديث ابن عباس فقد تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة أمام الناس وأمام الملأ. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وليقطعهما أسفل من الكعبين. واضح إخواني؟ طيب إذن حديث ابن عباس ما حكمه أو ماذا فعل بحديث ابن عمر؟ نسخه. حديث ابن عباس متأخر عن حديث ابن عمر، حديث ابن عمر في المدينة، حديث ابن عباس في مكة، بل في يوم عرفة والناس قد اجتمعوا، والأعرابي والعامي والكبير والصغير، والنبي ماذا يقول للناس؟ من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ولم يأتي لذكر ماذا؟ وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال العلماء، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهذا الحديث ناسخ لحديث ابن عمر في هذه الحيثية، حيثية القطع، وهذا الأظهر، هذا هو الأظهر، وأن القطع أسفل من الكعبين إنما هو منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما. جاء في رواية الإمام أحمد لحديث ابن عباس عن عمرو بن دينار أنه سأل ابن عباس ولم يقل يقطعهما، يعني عمرو بن دينار يسأل ابن عباس يقول ولم يقل يقطعهما، قال لا، يعني النبي لم يقل هذا الكلام. وابن عباس لما قال هذا الكلام قاله متأكدا فلم يذكر هذه الزيادة، ولما سئل عنها أخبر أن النبي لم يقلها. لكن جاء في رواية أن النبي صلى في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، إلا أن هذه رواية شاذة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالروايات الثابتة في حديث ابن عباس في عدم ذكر قضية القطع أسفل من الكعبين. إذن يعني الأمر في هذه المسألة واضح بإذن الله تعالى. ثم في آخر مسألة قضية التطيب، والأصل في عدم التطيب ما جاء في حديث ابن عمر قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الزعفران ولا الورس. الزعفران طبعا يعتبر من الأطياب، فإذا كان الثوب قد مسه الزعفران أو الورس وهذه أطياب فلا يجوز لبسه، لا يجوز لبسها الثوب. أما الجسد فسيأتينا حكمه قريبا إن شاء الله تعالى. تفضل شيخ. نعم، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها فيه أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وهذا فيه جواز التطيب قبل الإحرام، ولكن هذا التطيب إنما يكون على الجسد في الوجه في اللحية على الشعر، ولا يكون على الثياب لحديث ابن عمر. وفيه جواز استخدام الطيب كما قلنا، وجواز استدامة الطيب بعد ماذا؟ بعد الإحرام، جواز استدامة الطيب، لأن عائشة لما طيبت النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عليه الصلاة والسلام، تقول لإحرامه قبل أن يحرم، فتطيبه قبل إحرامه، ثم بعد أن تطيبه أحرم صلى الله عليه وسلم، فبقيت هذه الرائحة، فهذه الرائحة لا بأس ببقائها إذا وضعت ماذا؟ إذا وضعت قبل الإحرام، ومنع من ذلك المالكية. والصحيح قول جمهور أهل العلم وأن هذا مما يجوز، أن هذا مما يجوز، فإن الاستدامة يعني تختلف عن الابتداء، الاستدامة تجوز أن يستديم الطيب بعد الإحرام، لكن لا يجوز أن يبتدئ الطيب بعد إحرامه. فكانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني قبل الإحرام تطيبه، ويعني بعد أن يحل صلى الله عليه وسلم، بعد أن حل صلى الله عليه وسلم، وهذا في يوم العيد عندما رمى الجمرة وحلق شعره طيبته رضي الله عنها، ثم ذهب صلى الله عليه وسلم وطاف طواف الإفاضة بالبيت، يعني تطيبه قبل دخوله في النسك وبعد خروجه من النسك. نعم.
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز
نعم. هذا أيضا من الأمور التي لا تجوز أو لا يجوز فعلها. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن الزواج، ونهاه كذلك عن أن يزوج غيره، ونهاه كذلك عن الخطبة، أن يطلب يعني أو يخطب امرأة وهو محرم. فهذا من الأمور التي لا تجوز ولا يجوز فعلها وقت الإحرام. لكن جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه، والحافظ ابن حجر لم يذكرها هنا، وهو أن ابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهي خالته، أن النبي تزوجها وهو محرم. فما الجواب على حديث ابن عباس؟ الجواب على حديث ابن عباس من وجهين ذكرهما أهل العلم. الوجه الأول: وهو محرم، يريد ابن عباس بذلك أي أن النبي تزوجها في الحرم، أي في الحرم وليس حال الإحرام، وهذا الجواب فيه نظر، فإن ابن عباس إنما يريد وهو محرم أي وهو حال إحرامه، لكن بعض أهل العلم أراد أن يوجه الكلام قال أي محرم أي في الحرم، موجود في الحرم وليس يعني في حال الإحرام. والقول الثاني أو الجواب الثاني على حديث ابن عباس أن ابن عباس أخطأ في هذه المسألة، فإن ميمونة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان، فهي صاحبة القصة وهي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ونأخذ من هذا فائدة، ألا وهو: متى يخطأ الصحابي؟ متى نستطيع أن نقول أن الصحابي أخطأ في الحديث أو في الرواية أو في غير ذلك؟ إذا خطأه غيره من الصحابة وكانت الحجة عند هذا الغير. فهنا ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، يعني الأصل في روايات الصحابة القبول، وأن الصحابي يعني أصل فيه العدالة، هذا لا شك فيه، وأيضا أصل فيه أنه لا ينقل إلا ما يحفظ، لكن قد يقع الخطأ منهم. متى نعرف الخطأ؟ إذا خالفه غيره من الصحابة وكان عندها الغير من الحجة ما يرد هذا القول. فعائشة رضي الله عنها، فابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وميمونة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو حلال. من نقدم؟ لا شك أننا نقدم يعني قول صاحبة القصة، فهي أدرى بما حصل لها. فإذا لا يجوز للمحرم النكاح ولا الإنكاح ولا كذلك أن يخطب، لأن هذا الوقت ليس وقت لمثل هذه الأمور، وإنما إقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. تفضل. وهذا أيضا من يعني من الممنوعات على المحرم، من الممنوعات. هو الآن حافظ حجر أذكر جملة من الممنوعات، مثل كلبس، قضية اللباس، لباس الثياب وغير ذلك، ولباس الخفاف، وقضية الطيب، قضية النكاح والخطبة، كل هذه أمور من المحذورات على المحرم. وكذلك من المحذورات والممنوعات على المحرم قضية الصيد، لا يجوز للمحرم أن يصيد، لا يجوز للمحرم أن يصيد سواء كان داخل حرم أو خارج حرم. داخل حرم طبعا لا يجوز الصيد لا للمحرم ولا لغيره، داخل حرم لا يجوز الصيد لا للمحرم ولا لغيره، فإن يعني صيد الحرم حرام لا يجوز صيده. لكن المحرم إذا كان خارج الحرم هل يجوز له الصيد؟ لا يجوز له الصيد، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، فإن أبا قتادة رضي الله عنه صاد حمارا وحشيا، وهذا يدل أن الحمار ليس حراما، وإنما الحمار الحرام هو الحمار الأهلي الذي يكون يعني عند الأهل ويكون مستأنسا، أما الحمار المتوحش فإن هذا يعني حلال وأكله حلال. فصاد أبو قتادة هذا الحمار الوحشي وهو غير محرم، فيجوز له ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ فقالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. الصيد للمحرم لا يجوز، لكن هل يجوز أن يأكل هذا الصيد؟ هل يجوز أن يأكل هذا الصيد؟ نقول: إذا أمره، إذا أمر المحرم غير المحرم الصيد أو أشار إليه. ما الفرق بين الأمر والإشارة؟ الأمر يقول، يعني يقول: شوف شوف هناك صيد، يخبره بالصيد. والإشارة أن يعني أشر إليه بعينه مثلا، أو يعني يكلم صاحبا له، وهو يريد ماذا؟ يريد غير المحرم، يعني معهم واحد غير محرم، فالمحرم يكلم صاحبه، شوف ما شاء الله الصيد، فيكلم صاحبه وهو لا يريد صاحبه وإنما يريد غير المحرم حتى يصيد فيستفيدون من لحمه. فإذا أمره أو أشار إليه بشيء لا يجوز له أن يأكل. فإن لم يأمره ولم يشر إليه بشيء وصاده المحرم، هناك شرط سيأتينا أيضا شرط ثالث، وصاده المحرم لنفسه، فعند ذلك يجوز للمحرمين أن يأكلوا من هذا الصيد. لذلك النبي قال: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. نعم تفضل. نعم، وهذه قصة ثانية، وهي قصة صعبة عند الثامة. طبعا قصة أبي قتادة كانت وين؟ كانت في الحديبية. أما قصة صعب عند الثامة فكانت يعني في حجة الوداع، كانت في حجة الوداع. فالصعب عند الثامة الليثي رضي الله عنه أهدى لرسول الله صاد حمارا وحشيا وأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبواء أو بودان. أبواء ودان هذه، هذا مكان. فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طيب النبي خاطره وقال له: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. يعني سبب ردنا لهذه الهدية أننا حرم. وهذا يدلنا أن الصعب بن جثامة إنما صاد هذا الحمار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يفهم منه أن الصيد إذا صيد للمحرم فلا يجوز للمحرم أن يقبله ولا أن يأكل منه. إذن يعني متى لا يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد؟ إذا أمر الحلال بالصيد أو أشار إلى الحلال بأن يصيد إشارة خفية، أو صيد الصيد لأجله، أو صيد الصيد لأجله، عند ذلك لا يجوز للمحرم أن يأكل من هذا الصيد. فإن صاد أحد صيدا، إن صاد أحد صيدا ولا يريد، لا يريد هذا الصيد للمحرمين، فللمحرمين أن يأكلوا منه. يعني هذا خلاصة ما في هذه المسألة. تفضل. نعم، الحافظ بن حجر ذكر هذا الحديث من باب ماذا؟ من باب بيان أن هناك بعض الدواب يجوز قتلها. فإذا كان الصيد لا يجوز اصطياده للمحرم وهو خارج الحرم، ومن باب أولى لا يجوز صيده داخل الحرم للمحرم ولغير المحرمين كذلك، فهناك بعض الدواب يجوز قتلها، يجوز قتلها في الحل والحرم. لأجل ذلك يعني كما قلت، الحافظ بن حجر يعني هذا الكتاب يعني أرى يعني فيه يعني تفقيه للطالب العلم، حيث أنه يأتي بالحديث وما يخصصه، يأتي بالحديث وما يقيده، يأتي بالناسخ ثم يأتي بالمنسوخ، وهكذا كتاب مبارك. فذكر الحافظ بن حجر هذا الحديث وأن هناك دواب يجوز قتلها في الحل والحرم، وعينها النبي صلى الله عليه وسلم أو حددها النبي بخمس، لكن هذا اللفظة لا تقيد الحديث، فإن هذا مفهوم، يقول العلماء مفهوم العدد ليس بحجة. لذلك جاء في بعض الروايات ست من الدواب، وفي بعض الروايات أربع من الدواب، يقول صلى الله عليه وسلم فيها: كلهن فواسق كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. والفاسق هو الخارج عن الطاعة، خارج عن الطاعة. وهذه الدواب كذلك، هذه الدواب كلها خارجة عن الطاعة، أي فيها من الأذى ومن يعني الفساد ما فيها، لذلك جاز قتلها، لذلك ماذا جاز قتلها. وهي خمسة في هذا الحديث: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. وجاء بسند جيد الحية، جاء بسند جيد ماذا الحية. كل هذه الدواب يجوز قتلها في الحل، يجوز قتلها في الحل والحرم. ووجه المضار في هذه الدواب الانقضاض وأخذ الأزواد، ينقض ويأخذ الزاد، وهذا حال ماذا؟ حال الغراب والحدأة. الحدأة عبارة عن طائر مثل الصقر أو كذا، يعني هذا الطائر مؤذي حقيقة وينقض، وحال الغراب كحاله، ينقض ويفسد ويأخذ الأزواد الطعام. واذكر أننا كنا في يعني في بلد، ذهبنا إلى مطعم، مطعم بين الجبال، فإذا بالعمال يعني يأتون بالطعام صحن وصحن فوق، فأنا سألت قلت له لماذا تضع صحن فوق الطعام؟ قال ما تشوف الحدأة؟ فإذا بهذا الطائر سبحان الله يطير فوق المطعم يعني بمسافة، فإذا رأى صحنا يعني لحما باديا نزل إليه وأخذه وطار، يعني ينزل ويأخذ اللحم الحار ويذهب به. فكانوا يأتون بالصحن فوق يعني فوقه صحن من باب يعني اتقاء شر مثل هذا الطائر. وأما الفأرة فتقرض وتفسد الطعام، وأما الكلب فإنه يعقر، وكذلك العقرب والحية فإنهما يؤذيان. وهذا الحديث يدل على حل يعني قتل هذه الدواب، أن قتل هذه الدواب حلال، وقد جاء في رواية أذن وفي رواية قتلهن حلال. ومن هذه الدواب التي ذكرها النبي الغراب، كما قلنا فإنه يؤذي بالانقضاض، والغراب جاء تقييده في بعض الروايات بالغراب الأبقع، الغراب ماذا؟ الأبقع الذي فيه بقعة. ويلتحق بهذا الغراب الأبقع كل ما يشابه من الغربان، كل ما يشابه، لكن الغراب الأبقع أشد في الإيذاء، أشد يعني الغراب الأبقع الذي فيه بقعة هذا أشد في الإيذاء. لكن لو غراب آخر وليس فيه بقعة وهو مؤذي كأخيه فإنه كذلك يقتل. واتفق العلماء على إخراج غراب يسمى غراب الحب، ويقال له كذلك غراب المزارع، يعني هو غراب يعني يختلف عن الغربان، ليس فيه أذى، ثم يأتي يعني حجمه صغير، يأتي وحجمه صغير. هذا لا يقتل ولا يدخل في هذا النص. الدابة الثانية العقرب، وجاء في رواية بدل العقرب الحية، وكلاهما لا يخفى أذى. وأيضا الفأرة لم يختلف في جواز قتلها، وهي من يعني مؤذية جدا، ويعني أيضا سارقة. أذكر يعني سمعت الشيخ ابن عثيمين قريبا ومن قديم سمعته يذكر قصة عجيبة، وأن رجلا أمسك فأرة فجاءت صاحبتها وأرادت تخلص الفأرة فلم يأذن لها أو كان قد غطاها، فأتته بدينار ذهبت هذه الفأرة، وأتته بدينار ذهبي تذهب فوق الجدار، وأتت للرجل بدينار فأخذه ولم يطلق صراح أو لم يعطيها ما تريد شيء، يعني كان قد يعني حبس عنها شيء وهي تريد، فرجعت وأتت بدينار آخر ثم ولا يعطيها دينار ثالث ورابع حتى يعني بلغت يمكن 10 دنانير، ثم أتت بالكيس كاملا، كيس كله دنانير ذهب، تحب تسرق يعني تحب تؤذي، وإذا رأت نارا أخذتها وأحرقت البيت كما جاء في الحديث. فلما أتت بهذا الكيس عرف أنه خلاص يعني قد استنفذت ما عندها من المال، فقتلها وأخذ المال، يعني الريال هذا ما طابت نفسه لها، قتلها وأخذ، وهي تستاهل لأنها مؤذية، فإنها ماذا؟ فإنها شديدة الأذى. فلا يختلف علماء في جواز قتلها إلا ما حكي عن النخعي أنه يعني لم يجز قتلها. ونخعي رحمه الله كان يعني ردا للآثار، يعني يرد أو لا يفهم أو الله أعلم يعني. فيعني كما قال حماد بن زيد ما كان بالكوفة أفحش ردا للآثار منه. الكلب العقور هو الكلب الذي يعقر، الذي يهجم ويعقر الناس، هذا الذي يقتل. أما الكلب الذي لا يعقر، كلب المسالم، فإنه ماذا؟ كما رجح ابن عبد البر لا يقتل، وإنما الذي يقتل هو الكلب العقور. وجمهور أهل العلم على إدخال الأسد والنمر ومثل هذه الحيوانات في مسمى الكلب العقور، لأنها كلها من جنس واحد، كلها تعقر وتؤذي. فإذا رأيت نمرا في الحرم فيجوز قتله، استدلالا بهذا الحديث بالكلب العقور. وجاء في حديث عتبة بن أبي لهب أنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه ذهبي، أنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. كانوا كفار قريش يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون صدقه ويعرفون إجابة الله له. فخشي أبو لهب على ولده، أراد السفر يوما وأراد أن يسافر مع قومه، فيعني قال لابد أن تحرسوه وغير ذلك. المهم ذهبوا معه، فلما وصلوا إلى مكان أتاهم الأسد، أتاهم هذا الأسد وجعل يشمهم واحدا واحدا حتى وصل إلى عتبة ابن أبي لهب فضربه وقتله. والنبي ماذا قال؟ اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. هذا حديث يستدل به أهل العلم على مثل ذلك. نعم تفضل شيخ. نعم، هنا ذكر حافظ بن حجر هذا الحديث وأن النبي احتجم وهو محرم، للدلالة على جواز الاحتجام للمحرم، على جواز الاحتجام للمحرم، والدلالة على جواز أخذ شيء من الشعر إذا احتاج المحرم للحجامة. لكن هذا الحديث لم يوضح أين احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، هل احتجم في رأسه أم احتجم في جسد، فإن الحجامة قد تأتي في الجسد. لكن جاءت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وحلق شيئا من رأسه واحتجم وهو صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وهو محرم. فأراد الحافظ بن حجر أن يبين أو أن يدلنا بذكر هذا الحديث على جواز مثل هذا الفعل. لكن جمهور أهل العلم يرون أن قطع الشعر للمحرم لا بد فيه من الفدية، لا بد يعني إذا احتاج إلى الحجامة وقطع شيئا من شعره فإنه لا بد فيه من الفدية. وبعض أهل العلم ومنهم من العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ بن عثيمين مثلا لا يرى الفدية في هذه الصورة، ويعني يجيب عن ذلك بجوابين. الأمر الأول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فدى أو أنه دل الناس على الفدية في قضية أخذ شيء من الشعر للحجامة. الأمر الثاني أنه أخذ شيئا من شعره وما حلق رأسه كاملا، حجامة ما تأخذ إلا شيئا يسيرا. فبعض أهل العلم لا يرون بالفدية للمحتجم، ولكن جمهور أهل العلم يقولون إذا احتاج للحجامة فإنه يفتدي متى قطع شيئا من شعره، متى قطع شيئا من شعره. نعم تفضل.
ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أتيت شاتك قلت: قال: أصم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.
نعم، كعب بن عجرة رضي الله عنه أصابه مرض في رأسه وكثر قمله، فأتى رسول الله أو حمل إلى رسول الله والقمل يتناثر على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى، يعني ما كنت أظن أن الوجع، ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أراه، ما أراه يعني ما أشاهده. فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن ماذا؟ أن يحلق شعره، وهذا من محذورات الإحرام. لكن هذا الحديث يدل أن الإنسان متى احتاج إلى فعل شيء من محذورات الإحرام فله ذلك، ولكنه ماذا؟ ولكنه يفدي بعد ذلك بفدية الأذى. مثل واحد احتاج أن يلبس ثوبا لأي سبب من الأسباب، لمرض، لحكة في جسد غير ذلك، فلبس ثوبا، نقول يجوز ذلك للحاجة، ولكنه ماذا يجب عليه الفدية. آخر مثلا يعني حلق شعره مثل كعب بن عجرة، آخر مثلا تطيب مثلا، فهذه كلها كفارتها كفارة الأذى التي يعني جاءت في هذا الحديث، حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتجج شاة؟ قال: قلت لا. قال: فصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. إذن فدية الأذى 3 أوجه: إما شاة، وإما صوم 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. لكن هل يعني تقدم الشاة كما في ظاهر هذا الحديث، تقدم الشاة ثم بعد ذلك إذا لم يجد الشاة يخير بين الصيام والإطعام؟ الصحيح يعني هذا ظاهر هذا الحديث لم يقل به أحد من أهل العلم، يعني ليس هناك أحد من أهل العلم يقول أولا الشاة ثم التخيير بين الصيام والإطعام، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، بل أن التخيير كما قال الإمام صنعاني ظاهر أقوال أهل العلم أنه إجماع، وأن الإنسان في فدية الأذى مخير. لذلك يعني جاء التخيير في القرآن، قال سبحانه وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية من صيام أو صدقة أو نسك، الصيام 3 أيام، الصدقة يعني نصف صاع 6 مساكين، النسك يعني الشاه. فجاء التخيير في القرآن بحرف العطف أو الذي يدل على التخيير، إما تفعل هذا أو تفعل أو تفعل هذا، فالإنسان مخير في فدية الأذى. وقدم الله سبحانه وتعالى الصيام كما يقول أهل العلم، قدم الصيام في الآية لأن الصحابة كانوا يقدرون عليه، لأنهم يعني يغلب عليهم الفقر والحاجة، فقدم سبحانه وتعالى الصيام. فالصحيح أن هذه الفدية الأصل فيها التخيير، الأصل فيها التخيير. نعم. لا 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 نعم، ليش يعني الطعام كما قلنا نصف صاع، نصف صاع هو الطعام يعني يعطيه لماذا؟ نصف صاع من تمر، نصف صاع من قمح، نصف صاع من شعير، وعلى هذا جمهور أهل العلم. أبو حنيفة ذهب إلى أن الشعير والتمر يكون صاعا، وأن القمح يكون نصف صاع، لأن القمح أغلى وأحسن، ولكن هذا خلاف النص، خلاف ماذا؟ النص، فإن النص جاء بنصف صاع، سواء كان من الغالي كالبر أو كان من الرخيص كالشعير، فيعني يؤدي ماذا؟ يؤدي نصف صاع. أما النسك فهي شاة كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني النبي لماذا قدم الشاة؟ بعض أهل العلم يقول قدم الشاة ليس لأنها تقدم، وإنما أراد أن يتأكد منه هل يملك شاة، فلما أخبره أنه لا يملك شاة خيره بعد ذلك في البقية، وإلا الأصل التخيير. فالشاة هي النسك، وقد جاء في رواية البقر أو البقرة عند أبي داود، ولكن يعني الحديث فيه كلام، الحديث فيه ماذا؟ فيه كلام. وهذا الحديث فيه قضية الفدية كما قلنا، وهذه الفدية تكون يعني هذه الفدية فدية الأذى هذه المخير فيها بين 3 أمور، تكون في ماذا؟ تكون في إزالة الشعر والظفر والطيب والمباشرة لشهوة، يعني الإنسان يباشر زوجته لشهوة، يعني ما يجامع لكن يباشر كقبلة ولمس وغير ذلك، والمباشرة لشهوة، ولبس القفازين والمخيط وتغطية الرأس. إذا فعل شيء من هذه الأمور متعمدا فإنه ماذا؟ فإنه تجب عليه كفارة الأذى التي جاءت في حديث كعب بن عجرة. أما بالنسبة للصيد، هناك يعني فدية الصيد، جزاء الصيد إذا يعني صاد صيدا، إذا صاد صيدا، فهذا إما يكون له مثل، إما يكون له مثل فيذبح مثله، يعني مثلا صاد غزالا، شو مثل الغزال؟ شاه مثلا، صاد حمارا وحشيا في الحرم مثلا وهو أو هو محرم، صاد حمارا وحشيا، ما الذي يماثل الحمار الوحشي؟ علماء يقول مثلا البقرة، صاد نعامة ما الذي يماثل النعامة؟ الجمل بجامع ماذا؟ قضية الرقبة، النعامة فيها رقبة والجمل فيه، يعني هكذا يذكر العلماء. فإذا صاد صيدا فإنه ماذا؟ فإنه يأتي بمثله، فإنه يأتي بمثله. فإن لم يعني يستطع أن يأتي بالمثل يذبح المثل، فإن لم يستطع ينظر كم يساوي، كم يساوي هذا يعني هذا الـ هذا الـ هذا الصيد الذي صاده كم يساوي، ويخرج ما يساويه من الطعام لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين ماذا؟ نصف صاع. الأول المثل، الأمر الثاني ما استطاع على يعني ما قدر، يخرج طعاما وينظر كم يساوي، ويخرج لكل من الطعام لكل مسكين نصف صاع. الأمر الثالث يصوم عن كل مسكين يوم، مثلا لو كان يعني المثل يساوي 100 صاع مثلا، فإنه يصوم كم؟ فإنه يصوم 200 يوم مثلا، فإنه يصوم 200 يوم هكذا يعني. لماذا؟ لأن كل مسكين نصف صاع. قال فإن لم يكن له مثل أخرج قيمته طعاما أو صياما، أخرج قيمته طعاما أو صياما. تفضل شيخ. أذان هي. نعم، هذا الحديث يعني أورده الحافظ بن حجر في لبيان منزلة مكة وأنها بلد حرام. فلما فتح الله سبحانه وتعالى على رسوله مكة خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. طبعا طبعا مكة الفيل يعني فيل فيل أبرهة. وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، يعني حلت للنبي صلى الله عليه وسلم فترة يسيرة، فهي بلد معظم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من تعظيم هذا البلد، فقال: فلا ينفر صيدها، يعني لا يصاد الصيد في مكة فحسب، إنما تنفيره لا يجوز، لا يجوز أن تنفر صيدا رأيته في الحرم، حتى لو كان جرادة، فإن الجراد من الصيد، فلا يجوز لك أن تنفرها، ولا أن تؤذيها، ولا أن تقتلها. وإن قتلتها فإنك ماذا، يعني حين لو واحد قتل الجراد في الحرم، ما كفارته، ما فدية الجراد، يعني ليس له يعني ما يماثله، ليس له ما يماثله، فتقدر القيمة وتخرج، يعني تقدر القيمة وتخرج. فمكة بلد معظم، الإنسان لابد أن ينتبه فيه، إذا كان الصيد لا يجوز تنفيره، فكيف بإيذاء الناس في هذه البلدة المباركة. قال: ولا يختلأ شوكها، يعني لا يقطع شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني إذا واحد وجد يعني ضالة، فإن هذه الضالة لا تحل له أبدا، يعني ليس سنة، لا تحل له إلا لمنشد، يعني يأخذها ينشدها طول عمره، أو يتركها في مكانها حتى يرجع إليها صاحبها. والناس إذا فهموا مثل هذا المعنى فلن يتعرضوا لضالة أحد، وسيأتي الناس ويجدون ضوال لهم موجودة. قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أي إما أن يعفو وإما أن يقتل. فقال العباس: إلا الإذخر، يعني من العباس أو إلا الإذخر، أراد أن يستثني النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر، وهو يعني نبات كانوا يستخدمونه في بيوتهم وفي قبورهم في قضية ماذا، في قضية الاحتشاش. فقال: فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر، أو إلا الإذخر، متفق عليه. هذا الحديث اشتمل على جملة من المسائل التي يعني أراد الحافظ بن حجر في إرادة هذا الحديث الكلام عليها، وهي عدم جواز قطع يعني شجر الحرم، عدم جواز قطع شجر الحرم، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع لا يجوز قطع شجر الحرم الذي خرج بنفسه، الذي خرج بنفسه لا يجوز قطعه، ولكن ماذا، لكن يجوز قطع الشجر إذا كان الإنسان فيه دخل، يعني إنسان زرع هذا الشجر فيجوز قطعه. كذلك يجوز قطع الشجر ليس من الإنسان وإنما من الحيوان، يعني إذا رعى الحيوان في مكة يعني الشياه وغير ذلك فيجوز لها أن تأكل من أرض مكة، وهذا يعني هذا معلوم أن الناس كانوا هكذا يفعلون ولا يمنعون دوابهم من الأكل. نعم. ويعني عفوا، وفيه أيضا أنه يجوز إقامة الحدود في مكة، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني يجوز إقامة الحدود في مكة خلافا لمن منع من إقامتها. وكذلك من المسائل قضية اللقطة، وأن اللقطة في أرض الحرم، اللقطة في أرض الحرم لا يجوز أخذها إلا لمنشد، يعني واحد سينشد اللقطة فله أن يأخذها، خلاف ذلك لا يجوز. نعم تفضل شيخ. كما
أيوة. وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، متفق عليه.
أيوة. وهذا الحديث فيه يعني الحديث السابق في تحريم مكة، وهذا الحديث في تحريم المدينة، فالمدينة حرم ومكة حرم، يعني بلاد محرمة، لا يجوز فعل أمور يجوز فعلها في غيرها، فكيف بفعل ما لا يجوز فعله؟ يعني مكة والمدينة بلاد محرمة معظمة، لا يجوز فيها أن تفعل بعض الأمور التي يجوز فعلها في غيرها، كالصيد وقطع الشجر والاحتشاش وغير ذلك، هذا يجوز فعله في غير مكة والمدينة، أما في مكة والمدينة لا يجوز مثل هذا الفعل. فكيف بفعل ما لا يجوز فعله في أرض الله سبحانه وتعالى مطلقا؟ يعني الأمر سيكون عظيما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. المدينة حرم ما بين عير جبل وثور جبل. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال العلماء: الصرف والفرض والعدل هو النافلة، نسأل الله سلامة والعافية. لذلك الغرم بالغرم، فكما أن الصلاة في مكة عظيمة والصلاة في المدينة عظيمة، كذلك الذنب في هذه البلاد عظيم. الإنسان ينتبه متى ذهب، متى أتى تلك الديار، ينتبه لا يكون حاله كحاله في غير يعني في غيرها من أرض الله سبحانه وتعالى. وأما مكة فإن الله سبحانه وتعالى قال في حرم مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا أراد الإنسان، يعني لم يفعل ظلم وإنما أراد أن يفعل الظلم، يعني نوى أن يفعل الظلم، فإن الله سبحانه وتعالى ونوى نية جازمة، فإن الله سبحانه وتعالى يذيقه من العذاب الأليم. فكيف إذا وقع الظلم منه في تلك الديار؟ لذلك يعني هذه البلاد بلاد عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها. لذلك المدينة فيها أمور، يعني أمور حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ودلت عليها الأدلة، من ذلك تحريم قطع الحشيش والشوك، تحريم تنفير الصيد، جاءت في ذلك يعني أحاديث لا يجوز أن تنفر الصيد فيه، يعني رأيت صيدا حماما غير ذلك لا يجوز لك أن تنفره لا في مكة ولا في المدينة. كذلك اللقطة في المدينة حكمها كحكم اللقطة في مكة. كذلك عدم قطع الشجر، عدم قطع الشجر. وكذلك لا يحمل فيها السلاح. فإذا يعني المدينة بلاد محرمة، بلاد معظمة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها ودعا في صاعها وفي مدها. فالإنسان يعني يعرف وينتبه لمثل هذه البقاع متى وفقه الله سبحانه وتعالى لزيارتها. نعم تفضل. حرام المدينة حرام أي محرمة، يعني عظيمة الحرمة. لذلك كما قلنا مكة بلاد حرام والمدينة بلاد حرام. أما يعني هناك مقولة عند الناس يقولون في المسجد الأقصى يقولون: أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ثالث الحرمين الشريفين. وهذه مقولة معناها أن يعني مسجد الأقصى وما حول مسجد الأقصى حرم، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، إنما الحرم في مكة والمدينة فقط. يعني عند المسجد الأقصى يجوز لك أن تصيد، يجوز لك أن تقطع الشجر، يجوز لك أن يعني تحتش الحشيش، هذا كله جائز. فالمسجد الأقصى نعم يعني مسجد مبارك، مسجد عظيم، وولى القبلتين والصلاة فيه مضاعفة، لكن أنه حرم هذا ليس بصحيح. نعم أرض مباركة بارك الله سبحانه وتعالى فيها وفيما حولها، لكن ليست حرم كحرم مكة والمدينة، لا يجوز فيه الصيد، لا يجوز فيه قطع الشجر، لا يجوز فيه قطع الشوك وغير ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. عير جبل في جهة يعني الميقات، ميقات الحليفة، وثور جبل في جهة ماذا؟ جبل أحد، عند جبل أحد. فالمدينة حرم ما بين عير إلى ثور، يعني هي ما بين الجبلين، مدينة ما بين الجبلين، هي هذه حدودها، وهي محرمة وحرام وشأنها عظيم، لا يجوز فيها قطع الشجر، فضلا عن الوقوع في الذنوب والمعاصي فإن الأمر فيها عظيم. تكملة هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله التوفيق. ومن أتى تلك الديار وتلك البلاد فلينتبه، فإنه في بلاد مباركة وفي بلاد عظيمة لا يجوز فيها ما يجوز في غيرها، فكيف بفعل ما لا يجوز فعله في غيرها؟ هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.